أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في العلم الإجمالي في التدريجيات، أي في تنجيز العلم الإجمالي للأطراف فيما إذا كانت الأطراف تدريجية الوجود. نقلنا كلام السيد الخوي قدس الله نفسه في الدرس السابق، حيث أنه ذكر أقسام وذكر بأن هذه الأقسام خارج عن محل الكلام، وانتهل هاي النتيجة أن القسم الداخل في محل الكلام الذي يقع فيه الكلام هو ما إذا كانت التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين الأطراف بسبب تقيد أحد الأطراف بزمان متأخر أو لزمان متأخر، كالزوال قبل الزوال يكون الوجود متأخر بزمان، يكون أحد الأطراف متأخر بزمان متأخر وهو الزوال، المفروض وهو مثلا شيء آخر لا يقع الآن وإنما يقع في ماذا بعد ذلك، مع فرض كون المكلف غير قادر على الإتيان بكل واحد منهما الآن. الآن هو غير قادر على الإتيان بهذا وغير قادر على الإتيان بهذا، بل هو قادر على الإتيان بأحدهما فقط. وبهذا يختلف عن مثال العلم الإجمالي بوجود أحد الصلاتين الجمعة وماذا أو الظهر، هو قادر على الإتيان بالظهر وقادر على الإتيان بماذا بصلاة الجمعة، بينما في محل الكلام نفترض أنه غير قادر على الإتيان بأحد الطرفين، لأن يعني أحد الطرفين مشروط بزمان شنو متأخر، فهو قادر على طرف بعينه. هذا هو محل الكلام الذي يقع فيه من العلم الإجمالي، هل ينجز كلا الطرفين بما فيه الطرف الذي هو متأخر وجودا الذي هو منوط بزمان مثلا متأخر أو لا. ثم ذكر السيد الخوي نفسه أنه في هذا القسم الثالث الذي هو محل الكلام، ذكر بأنه تارة يكون الحكم المعلوم بالإجماع فيه فعليا على كل تقدير، وأخرى لا يكون كذلك وإنما يكون فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، وقسمه إلى قسمين. العلم الإجمالي بين التدريجيات، الأطراف تدريجية، أحد الطرفين منوط بزمان شنو متأخر لا يمكن الإتيان به الآن، وإنما يتمكن المكلف من الإتيان به فيما بعد، هذا واضح. لكن هنا تارة نفترض أن التكليف فعلي على كل تقدير، بأن يكون التكليف فعليا على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، وأيضا يكون فعلي على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو الطرف الآخر، لكن التكليف يكون فعلي على كل تقدير. وأخرى نفترض أن التكليف ليس فعليا على كل تقدير وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، فذكر هذين النحوين في القسم الثالث الذي هو محل الكلام. ثم ذكر بأنه في هذا النحو الأول من القسم الثالث، وهو أن نفترض أن التكليف فعلي والحكم فعلي على كل تقدير، هنا ذكر بأنه لا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي، باعتبار أن المفروض هنا أنه يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وهذا هو الملاح في تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه، أن يكون المكلف عالما بتكليف فعلي على كل تكليف في باب الإناء، سواء كانت النجاسة في هذا الإناء التكليف فعلي، أو كانت في الإناء الآخر التكليف أيضا شنو فعلي. إذا قررنا في محل الكلام بالرغم من أن الأطراف تدريجية الوجود، يعني أحد الأطراف منوط بزمان متأخر مثلا، الإتيان به غير ممكن الآن، في هذا الفرض بالرغم من ذلك فرضنا هو فرض بأن يكون التكليف فعلي على كل تكليف، سواء كان المعنى بالإيمان متحقق في هذا الفرض الذي يمكن الإتيان به فعلا فالتكليف فعلي، أو كان المعلوم بالإجماع المتحقق في ذاك الطرف الذي يقع في المستقبل أيضا يكون التكليف به شنو فعليا. يقول على هذا التقدير لا ينبغي الإشكال في المنجزية، لأن الملاك والمناط في التنجيز تنجيز العلم الإجمالي هو أن يكون علما إجماليا بتكليف فعلي على كلا تقديرين على كل تقدير، وهذا حاصل بالفارغ في ماذا في هذا النحو الأول، ولذا يكون العلم الإجمالي لا ينبغي الإشكال يقول في أنه ينجز كلا الطرفين، ويمثل لذلك بما إذا نذر أن يقرأ سورة معينة وتردد المنذور بين أن يكون هو قراءة سورة معينة في هذا اليوم أو قراءة سورة معينة في يوم غد، أي أطراف تدريجية الوجود. تدريجية الوجود في هذه الحالة يقول بأنه هناك تكليف فعلي على كل تكليف، سواء كان المنذور هو أن يقرأ سورة في هذا اليوم في التكليف بوجوب قراءتها فعلي، أو كان المنذور هو ماذا هو قراءة السورة في يوم غد أيضا التكليف بوجوب قراءتها أيضا شنو فعلي، هو فعلا مكلف بماذا بأن يقرأ السورة في غرفه في يوم غد، لكن التكليف ماذا يكون فعليا. هاي مسألة أن التكليف فعلي الآن بالرغم من أن المكلف به الواجب الاستقبالي، هذا مبني على النزاع المعروف في ماذا في الواجب الشنو المعلق. فإذا قلنا بإمكان الواجب المعلق، قلنا بإمكان الواجب المعلق حينئذ هذا الفرض يكون مقبول ومعقول، وهو أن نفترض أن التكليف فعلي على كل شنو تقدير، المنذور قراءة السورة الآن تكليف فعلي، المنذور قراءة السورة يوم غد أيضا التكليف شنو فعلي. يقول على هذا التقدير لا ينبغي الإشكال في تنجيز العلم الإجمالي، وهذا القسم أو النحو الأول من القسم الثالث. وأما النحو الثاني من القسم الثالث هو اللي جعله محل الإشكال ومحل الخلاف، وهو ماذا؟ وهو أن يكون التكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير شنو آخر، وليس فعليا على تقدير آخر، من قبيل المثال المرأة التي ضاعت عليها ماذا ضاع عليها وقت حاجتها وقت حيضها، هي تعلم بأنها هي تحيض 3 أيام في الشهر، لكن لا تعلم هل هي الثلاثة الأولى أو الثلاثة في منتصف الشهر مثلا أو الثلاثة في آخر الشهر مثلا، 10 أيام هل هي 10 الأولى أو 10 الثانية أو 10 الثالثة. هنا يقول على تقدير أن يكون حيضها في 10 الثالثة هي فعلا ليست مكلفة بشيء، فعلا التكليف ليس فعليا في حقها، إذا التكليف فعلي تكليف بحرمة دخول المساجد، تكليف بحرمة قراءة سورة العزائم، تكليف بحرمة المقارب وأمثالها، على تقدير أن يكون أيام حيضها العشرة الأولى فالتكليف فعلي في حقها، أما على تقدير أن يكون أيام حيضها العشرة الأخيرة الآن في أول الشهر لا يكون التكليف فعليا، إذن هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. يقول هذا هو محل الكلام. الذي يبدو أن النحو الأول من القسم الثالث مرجعه في الحقيقة إلى أن الزمان المتأخر ليس قيدا في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا، ليس قيدا في التكليف، ولذا يصير التكليف شنو؟ فعليا، حتى فيما ذات الطرف التدريجي الوجود التكليف به يكون فعلي. لماذا؟ لأن الزمان المتأخر ليس قيدا في التكليف، ليس دخينا في التكليف، لا في الخطاب ولا في الملاك. الخطاب ليس مقيد بالزمان المتأخر فيكون فعلي، الملاك أيضا ليس مقيد بالزمان المتأخر فيكون ماذا؟ يكون فعليا. ولذا صار التكليف فعلي على كل التقديرين، التكليف صار فعليا على كل تقدير، أما على التقدير الأول فواضح، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجماع في الطرف الآخر اللي زمانه متأخر، مو مشكلة خليه يكون زمانه متأخر، لكن هذا الزمان قاسي ماذا؟ في الواجب. الزمان المتأخر قاسي ماذا؟ في الواجب، ليس قيدا في التكليف، ليس دخيلا في التكليف، وإنما يكون قاسي ماذا؟ في الواجب. قيد في المتعلق، في متعلق التكليف، وليس قيدا في نفس التكليف، لا خطابا ولا ملاكا. ومن هنا يصير التكليف كما قلنا فعليا، بالرغم من أن المكلف به استقبالي، بالرغم من أن المكلف به استقبالي. النحو الأول الذي ذكر أن يكون التكليف فعلي على كل تقدير نرجعه إلى هذا، نرجعه إلى افتراض أن الزمان المتأخر ليس دخيلا في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا، وإنما يكون دخيلا في متعلق التكليف. سأدخلت في متعلق التكليف إما على نحو الظرفية أو على نحو القيدية، ما يأثر، بالنتيجة هو ليس دخيلا في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا. ومن هنا يكون التكليف فعليا في زمان حصول العلم الإجمالي على كل تقدير، فعلي على كل تقدير من زمان حصول العلم الإجمالي، كما في مثال النذر الذي ذكره، كما في مثال الرضا الذي ذكره، لكن هذا كله بناء علينا، بناء على إمكان الواجب معلم. يكون هذا مثال في بعض الرضا، يعلم التاجر بأن هناك معاملة ربوية سيجتلي بها خلال يومين، لكن ما يدري يجتلي صباحا مساء ظهرا عصرا كذا إلى آخره. هناك تكليف فعلي على كل تقدير، لأن الزمان المتأخر ليس قيدا علما بالتكليف، وإنما هو قيد متعلق التكليف، فالتكليف يكون فعليا على كل تقدير منذ الصباح، فيكون منجزا كما ذكره. في هذه الصورة، في هذا النحو الأول من القسم الثالث، الكل ذهب تقريبا إلى ماذا؟ إلى المنجزية، بل جعلوه خارجا عن محل الكلام كما يظهر من عبارة السيد الخوي، وخارج عن محل الكلام على فارض أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير هذا خارج عن معنى الكلام. هذا لا إشكال في أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. ففي مثال النذر يجب علي أن نقرأ السورة الخاصة في هذا اليوم وفي اليوم الآتي. وفي مثال الرضا يجب عليها أن يسرق المعاملات في تمامها وهكذا. لا إشكال في ماذا؟ في أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، والأصول تكون متعارضة في كلا الطرفين، وهذا يوجب تنجيز العلم الإجمالي. نعم، في هذا النحو الثاني خالف بعض المحققين، خالف في ذلك وذهب إلى عدم المنجزية، بل رغم من افتراض أن التكليف والحكم فعلي على كل تقدير، وذهب إلى ماذا؟ إلى عدم المنجزية، وقال بأن العلم الإجمالي في المقام لا ينجز الطرفين. فإذا هو ذهب إلى عدم المنجزية في هذه الصورة، طبعا من باب أولى أن يذهب إلى عدم المنجزية في النحو الثاني الذي يكون التكليف ليس فعليا على كل تقدير، هو التكليف فعلي على تقدير وليس هنا وليس فعليا على تقدير آخر. من باب أولى أن يذهب إلى ماذا؟ إلى عدم منجزية العلم الإجمالي، لأنه في صورة كون التكليف فعلي على كل تقدير هو غير عدم المنجزية. استدل هذا المحقق على عدم المنجزية فيما إذا فرض أن التكليف فعل على كل تقدير، أو بعبارة أخرى كما أشرنا، فيما إذا كان الزمان المتأخر ليس دخيلا في التكليف لا خطابا ولا ملاكا، وإنما هو دخيل في ماذا؟ دخيل في متعلق التكليف الفعل الواجب. استدل على ذلك لأن التكليف اللاحق لا يقبل أن يتنجز بواسطة العلم التفصيلي الفعلي، ويمثل لذلك أولا بالعلم التفصيلي، علم التفصيلي، ثم يقول أنه يثبت هذا في العلم الإجمالي بباب أولى. إذا فرضنا أنه علم تفصيلا في هذا اليوم بأنه يجب عليه في يوم غد أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأ سورة من القرآن، مو علم إجمالي، علم تفصيلي. وجب عليه في علم تفصيلا بأنه سيجب عليه أن يصوم في شهر رمضان وفي شعبان، ويعلم تفصيلا بأنه يجب عليه أن يصوم في شهر رمضان الآتي. يقول إذا علم بذلك هذا العلم التفصيلي في هذا اليوم لا يكون منجز للتكليف في غد، ولا يكون موجبا لترتب العقاب عليه، بل التنجيز انما يكون للعلم في ظرف التكليف والمقارن للتكليف، يكون للعلم عندما يكون العلم مقارن للتكليف. أما عندما يكون العلم متقدم على التكليف، هذا العلم ولو كان تفصيليا فهو لا ينجز ذلك التكليف، وإنما التكليف ينجزه العلم به في ظرفه، العلم المقارن له ينجزه. أما العلم المتقدم عليه هذا لا ينجز ذلك التكليف. واضح الفكرة الذي يريد أن يقول بأننا نعلم إجمالا الآن بوجوب قراءة سورة إما الآن أو غدا. الآن نعلم بوجوب قراءة سورة إما الآن أو غدا. ويقول أن العلم بالتكليف فعلا هذا لا ينجز التكليف في يوم غد، لا ينجزه من الآن. هو يريد أن ينفذ إلى هذه النقطة لإثبات عدم المنجزية، وهي أن العلم الإجمالي ليس علما بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، ليس علما بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، وإنما هو قابل للتنجيز على تقدير وليس قابل للتنجيز على تقدير آخر. على تقدير أن يكون ما نذره هو قراءة السورة في يوم غد، العلم حتى لو كان تفصيليا هو لا ينجز التكليف في ظرفه. العلم الآن لا ينجز التكليف في ظرفه، وإنما الذي ينجز التكليف في ظرفه هو العلم المقارن له. العلم في ظرفه يعني يوم غد، العلم بالتكليف ينجز التكليف يوم غد. أما العلم بالتكليف الآن هذا لا ينجز التكليف في ظرفه. إذن الآن هو لا يعلم بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، هو لا يعلم بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، وإنما يعلم بتكليف قابل للتنجيز على تقدير، هو أن يكون المنذور مثلا هو قراءة سورة الآن في هذا اليوم، هذا قابل للتنجيز. وأما على تقدير أن يكون المنذور هو قراءة سورة يوم غد، يقول أن العلم هذا التكليف ليس قابل للتنجيز، لأن العلم ولو كان تفصيليا إنما ينجز التكليف في ظرفه لا قبل ذلك. قبل ذلك العلم لا ينجز ذلك التكليف، فينتهي إلى نتيجة وهو ماذا؟ وهو أن العلم حتى لو كان تفصيلي كما قلنا، العلم التفصيلي المتقدم لا ينجز التكليف ماذا؟ المتأخر، لا ينجز التكليف المتأخر، وإنما الذي ينجزه هو العلم به في ظرفه. إذن يكون العلم الإجمالي في المقام غير قابل للتنجيز التكليف على كل تقدير، والمعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي علما بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، وهذا العلم في المقام ليس قابلا للتنجيز على كل تقدير، ليس قابل للتنجيز على كل تقدير. لا يستطيع أن ينجز علي قراءة سورة في يوم غد هذا العلم الإجمالي، وإنما الذي ينجزه هو ماذا؟ هو وجود هذا العلم في يوم غد، لا أنه يتنجز من الآن. فالآن لا يستطيع الإنسان أن يحكم بمنجزية هذا العلم الإجمالي، لأنه ليس علما إجماليا بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير. واستدل على ذلك، على عدم المنجزية، استدل على ذلك بهذا الدليل، بأنه لو فرضنا أن هذا العلم التفصيلي، كنا نتكلمه في العلم التفصيلي ثم ألحق به العلم الإجمالي، أن هذا العلم التفصيلي تبدل إلى شك، هذا الفعل في يوم غد يتنجز أو لا يتنجز؟ يعني يجب على المكلف الإتيان به أو لا؟ لا يجب على المكلف به، هذا لأن العلم تبدل إلى من؟ إلى شك، لا شيء ينجز ذلك الفعل. لا شيء ينجز ذلك التكليف في يوم غد، لا شيء ينجز التكليف في يوم غد لقراءه هذه السوره، لان المنجز هو العلم. فاذا فرضنا ان العلم تبدل الى شك فقراءه السوره في يوم غد لا تتنزل على المكلف، ولا يكون مخالفتها موجبه لاستحقاق العقاب هو معنى التنجيز. لا تكون المخالفه قبيحه، لانه لا علم بحسب الفهم، مع انه لو كان العلم الاجمالي الان ينجز التكليف في يوم غد فلا بد من الالتزام بالتنجيز حتى لو تبدل العلم، ولا شك لان العلم نجز ذلك التكليف خلاص، والشيء اذا وقع لا ينقلب عما وقع عليه. العلم الان نجز التكليف في يوم غد، ادخل هذا الفعل في عقدة المكلف وحكم العقل بقبح مخالفته وقبح تركه واستحقاق العقاب على مخالفته، نجزه. فحتى لو زال هذا العلم الاجمالي وتبدل العلم وتبدل الى شك، بناء على هذا الكلام حينئذ ينبغي ان يكون التنجيز باقي، بينما لا اشكال في عدم بقاء اذا تحول العلم الى شك. يقول هذا يكشف عما قلناه من ان المنجز للتكليف في يوم غد هو العلم في ظرفه، هو العلم المقارن. عندما يكون العلم مقارنا في يوم غد يكون منجز للتكليف فيه، اما العلم المتقدم هذا لا ينجز التكليف في ظرفه. فاذا في الوقت المتقدم حين حصول العلم الاجمالي نقدر نقول ان هذا العلم الاجمالي ينجز كلا الطرفين، لانه ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير، هو صالح للتنجيز على تقدير وليس صالحا للتنجيز على تقدير اخر. وليس صالحا للتنجيز على تقدير اخر. الذي نقوله هو هذا، انه احنا في المقام نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن افتراض ان التكليف فعلي على كل تقدير، هذا فرضناه في اصل النحو الاول. فهو سيد قومي قسم القسم الثالث الى ماذا؟ الى نحوين. النحو الاول ما اذا كان التكليف فعليا على كل تقدير، هو قال هو فرض هذا. وقلنا بان هذا مبني على ماذا؟ على ان كان الواجب معلق. في هذا الفارق، في هذا الفارق، في فرض كون التكليف فعلي على كل تقدير حتى اذا كان المنظور هو قراءه سوره خاصه في يوم غد، التكليف به فعلي باعتبار انه كما قلنا الزمان ليس دخيلا في التكليف لا خطابا ولا ملاكا. حينئذ هل هناك مجال ان نقول بان هذا العلم الاجمالي لا ينجز الطرفين؟ واي فرق بينه وبين ماذا؟ وبين ما اذا كان الطرفان عرضيين لا طوليين. ملاك العلم الاجمالي هو ان يكون التكليف علما بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا علم بتكليف فعلي على ماذا؟ على كل تقدير. فينبغي ان يكون ماذا؟ اذا كان هذا هو الملاك فينبغي ان يكون منجز، ان يكون ماذا؟ ان يكون منجزا، لاننا افترضنا فعلية التكليف على كل تقدير، افترضنا فعلية التكليف على كل تقدير، واذا كان التكليف فعليا يكون منجزا على كل تقدير. من افترض احنا ان التكليف على احد التقديرين يوم غد حتى نتكلم عن ان العلم الاجمالي او العلم التفصيلي الان هل ينجز التكليف في يوم غد او لا ينجز التكليف في يوم غد، وانه افترضنا ماذا؟ ان العلم ان التكليف فعلي وليس التكليف على احد التقديرين استقبالي، لا التكليف فعلي، الاستقبال هو المكلف به. اذا التكليف فعلي على كل تقدير، واذا كان فعلي على كل تقدير فانه ينجز، يكون قابل للتنجيز على كل تقدير، يكون قابلا للتنجيز على كل. هذا محل كلامنا في هذه الصورة. هل يمكن ان نلتزم بعدم المنجزية؟ قلنا بان ظاهرهم الاتفاق على ماذا؟ على المنجزية في هذه الصورة، بل خروجها عن محل النزاع، لا نزاع في المنجزية في هذه الصورة. فاذا كان المقصود من الكلام السابق هو اثبات عدم المنجزية في هذه الصورة التي نتكلم عنها كما هو ظاهر الكلام، فهذا مو صحيح، لاننا فرضنا فعلية التكليف على كل تقدير، فرضنا ان كان الواجب المعلق، فرضنا ان كان الواجب المعلق، ما افترضنا بان التكليف يكون في المستقبل ويدور الامر بين تكليف فعلي وتكليف ليس فعلي، هذا النحو الثاني، هذا الذي سياتي فيه ماذا؟ الكلام. إذن الظاهر هو المنجزية في هذا النحو الأول من القسم الثالث، وإنما الكلام يقع في النحو الثاني الذي هو شنو؟ اللي هو أن يكون الفعل التكليف أو الحكم المعلوم بالإجماع فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، كما إذا قلنا بماذا؟ باستحالة الواجب المعلق. إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق فالتكليف حينئذ لا يكون فعليا. الزمان كما يكون قيد في المتعلق يكون قيد في التكليف، الزمان يكون قيدا أيضا في ماذا؟ في التكليف. فالتكليف لا يكون فعليا، لا يكون فعليا، يعني الزمان لا يتمحض في كونه قيد في المتعلق ودخيل في المتعلق، لا هو دخيل في شيء أزيد من ماذا؟ من المتعلق، هو دخيل في التكليف، ولذا لا يكون التكليف فعليا على أحد التقديرين وإن كان فعليا على التقدير الآخر. هذا هو محل الكلام، و وهو محل الخلاف فيما بينهم كما سيأتي. ومثاله مثال الحيض، ذكروا بأنه هنا التكليف ليس فعليا الآن لأن الزمان دخيل في التكليف، دخيل في التكليف، وبهذا يختلف مثال الحيض عن مثال ماذا؟ مثال النذر. في مثال النذر يمكن للإنسان أن يقول بأن التكليف خطابا وملاكا يتحقق بالناذر، يتحقق بالناذر، الزمان المتأخر هو غير علما للمنذور، لمجرد أن ينذر الإنسان وجب عليه الوجوب يتحقق، كما أن ملاك الوجوب أيضا يتحقق بالناذر، فيصبح المنذور ذا مصلحة ملزمة من حين النذر، يصبح ذا مصلحة ملزمة من حين النذر، وهي المصلحة الملزمة تقترش من الوجوب، وجوب الوفاء، فيكون الوجوب الوفاء فعليا ويكون الملاك أيضا فعليا. ليش؟ أن كل هذا مرتبط بالنذر، والمفروض أن النذر تحقق الآن، مفروض أن المنذور شنو؟ متأخر شنو؟ زمانا، خليكم الزمان يمكن هنا فرض انه قيد في المتعلق وليس قيدا في التكليف، لا خطابا ولا شنو ولا ملاكا، لكن في مثال الحيض الامر يختلف، التكليف في باب الحيض منوط بالحيض، وقد فرضنا تاخر زمان ماذا؟ زمان الحيض، فرضنا تاخر زمان الحيض، على احد التقديرين تأخر زمان الحيض، يا اما حائض الان او حائض مثلا بعد 10 ايام. هذا على تقدير ان تكون حائض بعد 10 ايام التكليف بحرم الدخول المساجد وحرم صلاة العزائم، هذا ليس فعليا. ليش؟ لان التكليف خطابا وملاكا ظاهر الأدلة أنه منوط لماذا؟ منوط للحائض، المفروض أنها ليست حائضة فعلا. نعم هي على أحد التقديرين حائض فعلا فيكون التكليف فعليا، لكن على التقدير الآخر هي ليست حائض فعلا، فلا يكون التكليف شنو فعليا، وإنما يكون شنو سيتحقق في المستقبل. ومن هنا هذا النحو الثاني هو شنو عبارة عن هذا، أن يكون التكليف على أحد التقديرين فعلي بينما على التقدير الآخر ليس شنو ليس فعليا. زين بلي. هذا يمكن تطور على نحوين، هذا اللي نتكلم به النحو الثاني من القسم الثالث يمكن تطور على نحوين. النحو الأول أن يكون الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا، النحو الثاني أن يكون الزمان المتأخر دخيل في التكليف ملاكا لا خطابا، يكون دخيل أن يكون دخيل في التكليف خطابا لا ملاكا، خطابا لا ملاكا، بحيث يكون الملاك فعلي قبل الوقت لكن التكليف لا يكون شنو فعليا. فهذان صورتان من النحو الثاني من القسم الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.